إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في المدرسة الربانية، وهذه هي الحلقة الثامنة في مدارسة العقيدة الطحاوية. وهذه الحلقة سنفتقد فيها أخانا الدكتور أحمد صدقي، أسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينه دائما على الخير. فسنتدارس فيها إن شاء الله تتمة الكلام حول توحيد المتبوع. بعد أن فرغنا من الكلام حول توحيد الله تبارك وتعالى، وبدأنا من المحاضرة السابقة في الكلام حول توحيد المتبوع، توحيد ربنا تبارك وتعالى في ما يخص عقيدتنا في نبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا، قال الإمام الطحاوي: وإن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه الحلقة أسميتها بقول ربنا تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فسنتحدث فيها عن أصل من أصول المنهج، عن أمر هو المعيار لقبول الأعمال، عن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن ركن القبول، لا يقبل الله تبارك وتعالى من العبد المؤمن عملا إلا بأن يتوافر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في البداية أريد، قبل أن نشرح هذه العبارات ونتوقف معها، أريد أن نضع بعض التأصيلات المهمة العلمية حول هذا الموضوع الذي يخص الاتباع. أول شيء، قلنا هناك توحيد نسميه توحيد الرب تبارك وتعالى، التوحيد الذي يخص ربنا تبارك وتعالى، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا النوع الثاني هو توحيدنا المتبوع صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو سيد ولد آدم ولا فخر، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قلنا الاتباع شرط القبول الثاني بعد تجريد التوحيد والإخلاص. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يكون العمل صالحا حتى يكون خالصا صوابا، خالص لله تبارك وتعالى، صوابا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، لو أجملنا موضوع توحيد المتبوع، التوحيد فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمله في أربعة أمور. نحفظ الكلام ده بقى. إيه الواجب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من كل واحد منا؟ نعمل أربع حاجات. رقم واحد، تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان وما هو كائن، كل أخباره صلى الله عليه وسلم نحن نصدق بها. وهنا اللمحة التربوية، إن كان قد قال فقد صدق، تبلغ بها الصديقية. حد مننا يرغب أن يكون في رفقة أبي بكر رضي الله عنه؟ إن كان قال فقد صدق. وهنا أزمة اليقين، أزمة اليقين إن احنا محتاجينها في هذا الزمان في ظل الريبة والشكوك والشبهات. إن كان قال فقد صدق، وطالما صدق صلى الله عليه وسلم في إخباره أنا متبع له صلى الله عليه وسلم، ما بجدلش، ما أعطش أو لم أقتنع، إنما كلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي تنزل له الأهواء والآراء على قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون الميزان، ميزان الأعمال، ميزان الأحوال، ميزان الأقوال على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعايزين هنا في أول معنى تصديقه فيما أخبر، ننظر في مسألة اليقين، عشان احنا عندنا أزمة يقين. هل تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح، أن العبد إذا صار في قبره يجلس الرجل الصالح في قبره غير خائف، غير وجل ولا مشغوف، لا يخاف، يكون في طمأنينة وسكينة. فيسأله الملائكة، غير الأسئلة التي في الصحيح، من ربك، ما دينك، من نبيك، يسأله الملائكة أسئلة أخرى، فيقولون له فيما كنت، فيقول المؤمن العبد الصالح على الإسلام كنت. فيقال له، ويسأل هنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحق من ربنا فآمنا به وصدقناه. هي دي ان احنا نصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ثم يقال له، كلها أسئلة يقين، ثم يقال له وهل رأيت الله؟ فيقول العبد المؤمن ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيقال له على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له فرجة من قبل النار والعياذ بالله، فيراها يحطم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك لو عصيت الله. ثم يفتح له فرجة من قبل الجنة، فيقال له هذا مقعدك. فهكذا، أول شيء تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. يبقى لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة مثلا، عن أن هناك أمور ستكون بين يدي الساعة، فهكذا نحن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الامتثال والطاعة لما أمر. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عظيمة وجليلة وكثيرة. إن كان صلى الله عليه وسلم قد أمر، ما بقعدش بقى أقول أصلها سنة، ما بقولش أصل الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعوهم إلى شيء ويأمرهم بشيء، ما كانوش بيقولوا له يا رسول الله ممكن اعرف هي واجب ولا سنة، هو لازم قوي ولا يعني نعملها بمزاجنا. اشكالية كبرى عند اهل الاسلام انهم بيتعاملوا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المنظور الفقهي اللي العلماء وضعوه عشان حاجة اسمها فقه الاولويات، ان انا اقدم الفرض على النفل، اقدم الفرض على السنة. تلاقي عندنا نوع من للأسف الشديد التعامل مع السنة باستهانة، فتلاقي الواحد يقول لك هي سنة خلاص، هي اللحية دي فرض ولا سنة؟ لو سنة خلاص ما عملهاش. الفعل ده ان انا اتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب هي فرض ولا سنة؟ كل حاجة كده. انما الصحابة ما كانوا كذلك، كانوا يمتثلون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدتش أسأل هي سنة فما عملهاش، أصلها اللي بيعملها بيثاب واللي ما بيعملهاش يبقى مش يقع عليه العقاب. على أن التحرير في هذه المسألة عند الأصوليين أن يلام تارك السنة تعمدا، يلام على مثل ذلك، وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى الأمر الثاني أن نطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر. الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، فكل شيء نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتهي عنه ولا نفعله، ونرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم ففيه الضرر لنا وفيه الشر لنا، فبالتالي كل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجتنبه ولا نقدم آراءنا ولا أهواءنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن نطيع الله عز وجل وفق ما شرع، عبادة الله على ما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس بشرط لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر سيكون حياته كلها على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا جدال لا مراء لا انه يناقش في هذه الامور التي تخص النبي عمل كده خلصت المسألة. ما تقعدش بقى تتكلم في مسائل فقهية، النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم، كان سمته ايه، كان اخلاقه ايه، كانت معاملاته ايه، كان بيتصرف في الامور دي ازاي، على وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من مقتضى توحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع اللي يخص هذه القواعد الخاصة، خدنا كده عشان نركز مع بعض، اول حاجة اتكلمنا فيها قلنا توحيد المتبوع بعد توحيد ربنا تبارك وتعالى. الامر الثاني قلنا ركن القبول الاتباع والاخلاص والاتباع. الامر الثالث قلنا انه ملخص هذا الامر في اربعة اشياء، اللي هو تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، اجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، طاعة الله وعبادته بما شرع صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع انه الاتباع الصادق هو سبيل إقامة الأمر وحصول الأجر والأمن من الفتنة ومغفرة الوزر. جمعها ربنا تبارك وتعالى في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى المفتون هو الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يسير وفق هواه. وهنا المشكلة الكبرى، ان في عبودية اسمها عبودية الهوى، مزاجي على وفق هواي، اللي يجي في دماغي بعمله، عقلي بقدمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اصلي مش مقتنع، اصلها مش داخلة في دماغي. هي هنا ان تصيبهم فتنة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فلذلك فأخطر ما يكون ان تكون عابد هواك وانت لا تدري. ازاي ما تبقاش عابد هواك وحضرتك ازاي ما تبقيش عابده لهواك؟ ان احنا نبقى على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. الامر الخامس، الاتباع دليل المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا كل مشتاق إن قلبك يوضع فيه، إن قلبك يرسخ فيه، إنك تكون على هذه المنازل العليا، وألقيت عليك محبة مني. يا كل محب لله، الطريق وإن تطيعوه تهتدوا. قل إن كنتم تحبون الله، آية المحنة لما ادعى أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله حبا جما، أمرهم الله عز وجل بالعلامة. إيه الدليل؟ لو كانت الأمور بالدعوة كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. الأمر ليست بالدعاوى، ليست بالكلام، وإنما بالأعمال. فقال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فبالتالي إذا كنت تريد كذلك فكن على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس، النجاة في الدنيا من الابتداع والافتراق يكون بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عم، إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. عشان كده علماء العقيدة، وراجعوا ذلك، وإحنا كل مرة هنحاول نقول لكم على مرجع أو مرجعين علشان الناس اللي عايزة تتابع معانا طلبة العلم الذين يأخذون الأمر بمحمل الجد، في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي، أبو القاسم اللالكائي، في هذا الكتاب نص الإمام على هذه العبارة الذهبية، قال أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نبتدع ولا وأن نتبع ولا نبتدع. نقول تاني، أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، يعني إحنا ماشيين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما بنجيبش حاجة جديدة، ما بنعملش حاجة، ما بنألفش شيء جديد، ما نبتديش نقول نعمل دين مناسب، دين عصري، دين إسلام مهجن، إسلام علماني، إسلام ليبرالي، إسلام على الهوى، إسلام على المزاج. أمرنا أن نبتدي، أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع ولا نحدث في الدين شيء. فكل من أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو رد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الأوزاعي له أيضا عبارة في كتاب حلية الأولياء، عبارة مهمة جدا في هذا الباب، قال قف حيث وقف القوم وقل كما قال القوم. من القوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه، ومن تبعهم بإحسان، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، مصابيح الدجى الذين نستنير بما كانوا عليه في طريقنا. قف حيث وقف القوم وقل كما قال القوم وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنك يسعك ما وسعهم. هذه عبارة ذهبية للإمام الأوزاعي. طيب، يبقى الأمر السادس نعرف أن النجاة في الدنيا من الابتداع من الافتراق لو عايزين البلد النهاردة تأتلف، لو عايزين النهاردة يجمع الشمل، لن يجمع الشمل إلا على هذه المعاني، إلا بالتوحيد، بتوحيد الله وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم. أمر السابع، إن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في السلوك، ويكون في الاعتقاد، ويكون في أمر الدعوة، وهذا أمر حتم لازم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى ما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد، في أمور السلوكيات والمعاملات، في أمور الدعوة إلى الله عز وجل، إنما دعوة على منهاج النبوة، على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن، الحذر، كل الحذر من أهل الأهواء ومن اتباع الهوى، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، كل الناس توزن بميزان الاتباع، كل الناس من أكبر المشايخ إلى أصغر الناس، كل الناس يوضعون على ميزان الكتاب والسنة، فمن كان أكثر اتباعا فهذا أكثر هدى، ومن كان أبعد كان على ضلال وغي. هكذا يعرف الحق، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. قال الله جل وعلا: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا الأمور ما بتتوزنش بالأفعال الخاصة بالناس، وإنما بالاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قواعد ثماني بين يدي الأمر تخص أمر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر في هذه المسألة من خلال كلام الإمام الطحاوي، ونفند هذه المعاني الخاصة بهذا المتن. قال، وكنا توقفنا عند: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيل الله له، وقال صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنه أول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول شافع، وأنه أول مشفع بأبي هو وأمي ونفسي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المرسلين. ومن الأمارات التي يستدلون بها على إمامته وسيادته صلى الله عليه وسلم ما كان من إمامته للأنبياء في حادثة الإسراء كما تعرفون، فهذا دليل على هذا. وأيضا ما كان في شأن المعراج وما امتن الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم من علو المنزلة ومن بلوغ أعلى الدرجات. أما هذا المعنى سيادته صلى الله عليه وسلم، وكون هذه الأمة هي خير الأمم، هذا يقتضي منا أن نقوم بواجب الشكر لهذه النعمة، أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وأن هذه الأمة هي خير الأمم. أول واجب هو نقوم بواجب الدعوة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأول شيء أن نقوم بواجب الدعوة، وأن نعتبره واجب ملزم في رقبة كل واحد منا، كلنا دعاء، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. هذا هو سبيل النبي. احنا لسه بنقول ان احنا نبقى على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على سكة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قلنا قبل كده فيها خمسة أمور، خمس حاجات لو دققنا وتأملنا وتدبرنا هذه الآية. هذه سبيلي، يبقى السكة فين؟ أدعو إلى الله، يبقى الدعوة إلى الله عز وجل. أدعو إلى الله بإخلاص، الدعوة بإخلاص إلى الله على بصيرة وعلم. على بصيرة أنا ومن اتبعني، الدعوة لازم تكون دعوة جماعية، المسلم لا يعيش وحده. لذلك قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ولم يقل إلا الذي آمن، لأن لابد من جماعية، إنما المؤمنون إخوة. فهذا أمر الجماعية في ديننا أمر لازم، فالجماعية أنا ومن اتبعني. وسبحان الله التزكية، لأن سبحان الله بتشير إلى معنى أن ينزه الإنسان منا، كما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، فينبغي للعبد أن يكون عنده التصفية والتخلية، أنه ينزه نفسه من هذه العيوب ومن هذه النقائص. سبحان الله وما أنا من المشركين، التوحيد، هذا هو السبيل، هذا منهاج النبوة، أن احنا نعمل الخمس حاجات دول، هذا وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. ولو اتكلمنا في حب ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم لن تكفينا حلقة ولا حلقات، لكن حتى نقطر في القلب ونضع في القلب شيء من هذا، شوفوا قد ايه ربنا بيحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اضرب لكم مثال في قصة نزول سورة الكهف. كان مجموعة من القريشيين تجادلوا فيما بينهم، نعمل ايه في هذا الرجل الذي اتى يقول انه نبي، قالوا اذهبوا الى يثرب في هذا الوقت عند اليهود واسألوهم، لأنهم أهل كتاب، عن خبر هذا الرجل. فذهبوا، وبالفعل اليهود بعثوا بأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم، اسألوهم عن هذا الرجل الذي جاب المشرق والمغرب اللي هو ذو القرنين، ما كان من شأنه، عن فتية كانوا في الزمان السالف، ما كان من شأنه، اسألوه عن الروح. فسألوه عدة أسئلة، فجاء الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولعله فرح بذلك، لأن المسألة تكون هينة، سينزل جبريل إن شاء الله ويسدده ويخبره بالخبر وينتهي الأمر، قال أخبركم غدا، ولم يقل فقط لم يقل إن شاء الله. وهنا برضو فكرة في مسألة الاتباع، عارفين الناس التي تتهكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا سلام، قال إيه لما أخذ الحاجة أخذها باليمين، ولما أطرح الشيء يكون باليسار، وقال إيه لما أدخل المسجد لازم أدخل برجلي اليمين، ولما أخرج برجلي اليسار، ولما أدخل الخلاء أدخل برجلي اليسار، ولما أخرج منه باليمين. ليه يعني؟ هي دي خلاص، أنت عملت كل السنة، خلاص وقف لي في الحاجات الصغيرة دي، مفيش حاجة اسمها الأولويات، مفيش حاجة اسمها كذا، لا لا لا، ادخلوا في السلم كافة. فيها ايه يعني انه ما قالش ان شاء الله؟ فرقت ايه يعني انه ما قالش ان شاء الله؟ خلاص تعدي. هذا هو الاستخفاف والاستهانة اللي تربى عليه الناس للأسف الشديد. انما النبي صلى الله عليه وسلم فقط ما قالش ان شاء الله يفطر عنه الوحي مدة طويلة 15 يوما، وتصوروا النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوم وهو يعمل ايه؟ كل يوم يأتوا يقولون انت مش كنت بتقول انه هيجي لك شيطانك ويقول لك كذا وكذا، اهو ما جاش، ما تجاوب، والموقف في اشد ما يكون حرجا، لكن الله يربي نبيه صلى الله عليه وسلم على امر انه هذا الدين لابد الا يستصغر فيه شيء، لا تحقرن من المعروف شيء. الشاهد تنزل بعد كده الآيات من سورة الكهف، فالمفروض ان هتنزل الآيات هتقول الإجابة على طول، فتلاقوا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، المقدمة مفيش أي إشارة إلى الموضوع، وبعدين تجد فيها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. وفيها كلام تشعر فيه بحنان ربنا، صفة من صفات ربنا الحنان، وحنانا من لدن، حنان ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته به بيحبه. فلذلك تجد فيها انت هتقطع نفسك عشانهم ليه؟ عليك ان تمتثل امري والسلام ولا تشق على نفسك. وتجد بعد كده ندخل في قصة اهل الكهف، ويبدأ كده إجابة السؤال الأول الخاص بالفتية الذين كانوا في الزمن السالف. بدأنا نتكلم عن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ويبدأ الكلام، ولغاية دلوقتي ما فيش أي إشارة الوحي فطر 15 يوم ليه. وإحنا بنتكلم في خضم ما إحنا مركزين جدا في قصة أهل الكهف وشأنهم وعددهم وكانوا كام و تجد الآية في وسط الكلام، ليست قبل ذكر القصة وليست بعد ذكر القصة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لما أراد أن يضع له الأمر حط الآية في النص، أسلوب في التربية، وإن دل على شيء فإنما يدل على حب الله لنبيه. لما أراد أن يوجهه ما قالوش من البداية، من أول ما نزلت الآيات كانت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبعدين على طول ولا تقولن لشيء، توجيه مباشر، أنا لذلك لم ينزل الوحي لأنك قصرت، لا ما تجيش كده. أو يذكر الأسئلة إجابتها ثم يأتي التعقيب، لا لا لا، لما أراد أن يوجهه وجهه في خفاء في وسط الكلام كده، لأنه يحبه بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي الأنبياء، يعني احنا قلنا في المرة اللي فاتت ان في تفاضل بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تجد مثلا سيدنا موسى يقول لربنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إنما تلاقي مع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب ألم نشرح لك صدرك. هكذا دائما أبدا تجد النبي صلى الله عليه وسلم الله يجتبيه ويصطفيه، يحبه بأبي هو وأمي ونفسي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب رب العالمين. طب هي كلمة حبيب رب العالمين، هذه العبارة ربما يكون الأدق فيها أن يقال خليل رب العالمين، لأن العلماء قالوا إن الخلة هي كمال المحبة، قالوا إن المحبة دي 10 أقسام تبتدئ بالعلاقة وتنتهي بالعشق والتتيم والصبابة والخلة. الأول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خليل الرحمن، قال أما إن صاحبكم خليل الرحمن، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. سيدنا إبراهيم اتخذه الله عز وجل خليلا. ابن رجب الحنبلي رحمه الله له كتاب رائع جدا أوصيكم به أيضا، كتاب اسمه استنشاق نسيم الأنس. الكلام ده بقى للناس المحبين، الناس المشتاقين، الناس اللي تفهم يعني ايه حب ربنا سبحانه وتعالى، اسمه استنشاق نسيم الأنس. يجتهد الإمام ابن رجب في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم منزلة الخلة. قال لي اشمعنى؟ قال أما إبراهيم فبلغها بحادثة الذبح، إنه وصل به الأمر إنه يذبح ابنه، أو عنده استعداد أن يذبح ابنه ليرضي الله سبحانه وتعالى. قال وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، حتى أن من كانت أحب الناس إليه ينغص في حبها، لأن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، ومن أعظم انتهاك المحارم ده في حقنا إحنا طبعا مش حق النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلوبنا ما تبقاش محبة لله تبارك وتعالى كما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم كان محب لله جل وعلا، بس حتى الحب الفطري هذا نغص فيه ليكون قلبه خالص الحب بأبي هو أمي ونفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون خالص الحب لله تبارك وتعالى. لو نظرنا في كلام العلماء في مسألة حبيب الله وخليل الله، قلنا الخلة أعظم. طب يعني خلة؟ يعني خليل. أهل العلم قالوا أصل الخلة، ورجعوا معانا الحلقة اللي فاتت لما قلنا الفرق ما بين المجتبى والمصطفى، وساعتها قلنا الاصطفاء فيه معنى الاختيار والاجتباء فيه معنى الاختصاص. فالاختيار والاختصاص، قالوا أصل الخلة الاختصاص والاصطفاء، لأنه المجتبى ولأنه المصطفى ده معناها المختار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقالوا كلمة الخلة معناها في اللغة بتأتي بمعنى الحاجة، الحاجة. فقالوا أن ينقطع الإنسان إلى من يخالله. يعني إيه؟ يعني يتبتل إليه. مش فاهم. يعني كلمة الانقطاع إن ربنا الأول في قلوبنا، الأول، أكثر حد بتحبه حقا، أكثر شيء، بلاش حد، أكثر شيء تحبه ربك تبارك وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فينفع نقول شيء الله، فتحبه بكل ذرة فيك. فكلمة الخلة جاية هي بقى، فتتخلل محبة الله كل شيء فيك. تحس انه حركاتك بتقول ان انت بتحب ربنا، همساتك بتقول ان انت بتحب ربنا، سكونك بيقول ان انت بتحب ربنا. يا شفتوا معنى الخلة ده عالي قد ايه؟ وقالوا الخلة بتشير الى الخلل. طب ايه اللي دخل الخلل؟ قالوا لان هذه المحبة لا عيب فيها ولا خلل. الله، لما نصل لهذه المنازل العلى، ايه واجب العمل تجاه هذا الامر؟ ان الواحد مننا يبقى عنده استعداد يضحي باي شيء بس ربنا يحبه، والله يحبه كلما كان كذلك، كلما كان أكثر تضحية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا عندي استعداد أعمل أي شيء بس ربنا يحبني. أبو مسلم الخولاني الذي كان يرفع شعار أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا، والله ما يحصل إن نبقى اتحرمنا منه في الدنيا من صحبته صلى الله عليه وسلم، وأن نحرم من رفقته في الآخرة. اللهم نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، في أعلى الجنة. اللهم أدخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. فكان بيقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال. بيؤثر عنهم أنه كان يقول لوددت أحب شيء إلي أن أرزق بولد فيستشهد، يقاتل في سبيل الله فيستشهد، فآتي ربي بذلك، هذا أحب إلي من الدنيا وما عليها. شفتوا؟ عندي استعداد أضحي بابني، أضحي بأهلي، أضحي بمالي، أضحي بكل طاقتي، بس ربنا يحبني، بس ربنا يرضى. ارفع دايما هذا الشعار، بس انت ترضى يا رب، بس تحبني يا رب، بس أبقى قريب منك يا رب. هذا معنى وحبيب رب العالمين بأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون بعده 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي، وقال صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي. ومن الأمثلة ذلك مسيلمة الكذاب، وسجاح المرأة التي ادعت هي النبوة وتزوجت من مسيلمة الكذاب، وبعد ذلك لما قتل مسيلمة على يد وحشي الحبشي أسلمت هي وعادت لصوابها، والمختار الثقفي والقديانيين القدياني وغيرهم، أمثلة كثيرة جدا ادعت النبوة. وهنا يقول الإمام الطحاوي وكل دعوة، كل من يقول كل دعوة النبوة فغي أي فضلال وهوى، فضلال وزيغ وشر، فغي وهوى، وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للجن والإن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إذن الجن جاءوا واستمعوا إلى القرآن. وفي ليلة مشهورة جدا في كتب السنة يعرفها طلبة العلم اسمها ليلة الجن، لما افتقد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وأخبرهم أنه قد أتى رسول من قبل الجن، يعني مبعوث من قبل الجن، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخواننا من الجن وأنذرهم وبين لنا بعض الأمور التي ينبغي أن نتحرز منها، أن طعامهم يكون من العظم وإلى غير ذلك، فلا ينبغي علينا أن نستنجي بمثل هذه الأشياء. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء التي تخصهم، الشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن، وأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، أربع أوصاف وصف بها الإمام الطحاوي القرآن. فإنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكتاب الذي لا ريب فيه. أول صفة من صفات القرآن في كتاب ربنا تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فكل من يريد الحق فينبغي أن يكون قرآنيا. وإذا كنا نتكلم عن وإن تطيعوه تهتدوا، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فينبغي الواجب العملي إذا أردت أن تكون على الحق ولا تزيغ زيغ الثعالب الذي هو عكس الاستقامة، كما كان سيدنا عمر يفسر معنى الاستقامة بألا تروغ روغان الثعالب، إذا كنت تريد كذلك فعليك بالحق بأن يكون مصدر المعلومة عندك مش قول قائل كائنا من كان هذا القائل، وإنما أن يكون على نور الوحي، كلامك منور، كلامك فيه الحق، كلامك لا يأتيه الضلال لأنه قرآن. يبقى أول صفة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا ربنا تبارك وتعالى من علينا برسول معه المعجزة الخالدة وهو القرآن، أول صفة فيه حق، فلو أنت عايز الحق كن قرآنيا. والهدى عكس الضلال، عكس أن تروغ وتزيغ، وعكس أن تأخذك الدنيا يمنة ويسرى وأن تكون ملتفتة. حق هذا أن تكون رافع هذا الشعار الهدى، ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. من اللطائف لما ربنا قال في سورة المزمل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قالوا أصل أنت لو رحت كده يعني بصيت وبعدت عن الصراط، بعدت عن وإن تطيعوه تهتدوا، ولو بصيت كده شرق وغرب، لو نظرت يمنى أو يسرى، لن تجد في نهاية الأمر إلا أن الهدى هنا، إن إلى ربك الرجعى. فبالتالي الصفة الثانية صفة الهدى، والصفة الثالثة صفة النور. كل ما أقبل عليه الله ينير، وكل ما أعرض عنه الله يظلم. ولذلك كل ما انت هتبقى أقرب لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتلاقي حياتك فيها نور، فتكون على نور من ربك، لا كما هو شأن القاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن ذكر الله، إنما اللي على النور نور على نور، نور الفطرة على نور الوحي، هذا الذي يهتدي. والأمر الأخير الضياء مصدر الإنارة. الفرق ما بين النور والضياء إنه كما وصف ربنا تبارك وتعالى الشمس بأنها ضياء وأن جعلها ضياء والقمر نورا، إنه مصدر الإنارة تكون من الضوء. الصبر ضياء والصلاة نور، الصبر الأساس والنور الذي يقع على الشيء يعني المصدر ده من الشمس، إنما القمر يقع عليه ضوء الشمس. فلو أنا عندي صبر يبقى الصلاة هتبقى في حياتي كذلك. وكذلك القرآن نور وضياء لحياتك. عايزين هذه الحلقة إن الواجب العمل الخاص بها هذه المعاني الوجدانية، عايزكم تعملوا شوية حاجات اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيب كتيب مشهور قوي اسمه ألف سنة وسنة، ألف سنة وسنة بتاع الأخ خالد الحسينان، تقدروا تجدوه في أي مكتبة من المكاتب. الكتاب ده هناخد منه سنة، كل ألف سنة وسنة عايزين تبقى تطبيق عملي لمدة كل، لو كل يوم هتطبق سنة يبقى كان هذا واجبا عمليا على هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. العلم